الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلماذا يبدأ أي ملحد أو أي منكر للسنة عندما يبدأ الطعن في السنة يبدأ بالبخاري مباشرة ولا يهاجم باقي كتب الحديث، مع أن هناك كتبا أخرى ككتب السنن والمسانيد والمستدركات والمستخرجات؟ لماذا لا يطعن في هذه المسانيد ويبدأ بالبخاري؟ فأقول لك: لأن البخاري أصح هذه الكتب، فهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. فإذا سقط البخاري سيكون من السهل عليهم جدا بعد ذلك أن يسقطوا باقي كتب السنة، وبسقوط السنة ستسقط باقي الفروع المعتمدة على السنة كالفقه والتفسير وغيرها. فبسقوط البخاري ستسقط باقي كتب السنة، وبسقوط السنة يسقط الدين، لأن السنة وحي من عند الله كالقرآن. وما زلنا مع كلام سيادة المستشار وافترائه على البخاري وكلامه بدون علم ولا معرفة، فدعونا نكمل باقي افتراءاته ولنستمع سويا لهذه الافتراءات.
إنما مش سنة الدعارة الفقهية بتاع إنه هبي نفسك ليه، واحدة بتقول في البخاري الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لها هبي نفسك ليه، قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ طب انت يا بخاري كاتب الكلام ده ليه؟ يعني بتفخر بان الرسول بتاعك سوقة؟ واحدة بتشتم واحدة جاهلة بنت 60 في 70.
يقول: دعارة، والله شر البلية ما يضحك. هل من الدعارة ان يقول الرجل لزوجته هبي نفسك ليه؟ إذن فعند سيادة المستشار إذا جامع الرجل زوجته يعد زنا، سبحان الله. يعني بالله عليكم، هل يعقل أن يقول البخاري أن النبي ذهب إلى امرأة لا يعرفها ولا تمت له بصلة ويقول لها هبي نفسك لي؟ وهل يعقل أن يسكت المسلمون على هكذا كلام؟ دعونا نفند هذا الكلام ونترك لكم الحكم في نهاية الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي يسيد الساعدي، ونذكره مجملا: أنه أتى بالجونية فأنزلت في بيت، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي، قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال: فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، فقالت أعوذ بالله منك، فقال قد عذت بمعاذ. ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد اكسها وألحقها بأهلها. هذه هي الرواية مجملة. فسيادة المستشار قرأ هذه الرواية ثم قال عليها دعارة، ولا أدري ماذا أقول له. فلو نظر في عنوان الباب الذي ذكرت فيه هذه الرواية ربما كان قد فهم هذا، لو كان يبحث عن الحق طبعا. فقد ذكر البخاري هذه الرواية في باب تحت عنوان باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق، ويعني هذا أن هذه المرأة كانت زوجته، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، من رواية في نفس الكتاب وهو صحيح البخاري عن عباس بن سهل عن أبيه وأبي أسيد قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه باسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين. إذن عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها هبي نفسك لي كان يقول لزوجته، وهذا بين الرجل وزوجته ليس دعارة يا سيادة المستشار، وقال لها ذلك رفقا بها وتسكينا لنفسها حتى تعلم مجددا أن هؤلاء يبحثون عن أي شيء يطعنون به فقط، ولكنهم يفضحون أنفسهم. ثم يقول: لماذا تكتب هذا الكلام؟ هل تفخر بكون رسولك سوقة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. البخاري ذكر هذه الرواية كاملة ليبين حكم فقهي، وهو أن النبي تزوجها وطلقها قبل الدخول بها وسبب الطلاق، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حليما معها وعاملها بلطف، وليس معنى ذلك أن البخاري راضيا عن قولها والعياذ بالله. والعجيب أنه يعيب البخاري بشيء ذكر في القرآن مثله، فقد ذكر الله أن المشركين قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مجنون، قال تعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فهل معنى ذلك أن الله يفرح بأن نبيه مجنون؟ أي عقل يقول هذا الكلام؟ فلو قرأ هذا القرآن وفهمه لما خرج علينا بهذه المصائب. وهل يجرؤ سيادة المستشار ويخرج علينا ليقول أن الله يفرح بكون الكفار يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم مجنون؟ لا أدري متى سنجد هؤلاء يتكلمون بعلم. وسيادة المستشار لم ينتقد البخاري وفقط، بل سنراه الآن ينتقد الإمام أبي حنيفة وبغير علم كذلك.
برضو في كتاب الاختيار لتعليل المختار دعا المذهب الحنفي يدرسوه للطلبة، فيه من العار ما فيه. يعني لما يقول مثلا ولو استأجر امرأة ليزني بها وزنى بها أو وطئ أجنبية فيما دون الفرج أو لاط فلا حد عليه ويعذر.
أنا بشجع معلش حضرتك تاني معلش
أنا كده بشجع على الزنا بأجر.
دائما ما نقول ونكرر ألا يقرأ كتب الفقه ويستدل بها إلا من يستطيع فهمها. فهنا سيادة المستشار اتهم الإمام أبي حنيفة والسادة الحنفية والأزهر وكل من يتبع المذهب الحنفي أنهم يشجعون على الزنا بأجر. لماذا؟ لأنه قرأ كلاما لم يستطع فهمه. وهنا نقول لسيادة المستشار، هل قال الحنفية أن هذا الفعل حلال؟ هل قالوا أنه ليس بجريمة حتى تتهمهم بهذا الاتهام؟ فليس معنى أنه قال لا حد فيه أنه حلال ونحن سنرد عليك من نفس كلامك الذي ذكرته. أنت قلت أنه في كتاب الاختيار ولو استأجر امرأة ليزني بها وزنى بها فلا حد عليه ويعذر، يعني أن الأحناف قالوا يعذر. فما هو التعزير يا سيادة المستشار؟ التعزير هو العقوبة على معصية لا حد فيها ولا كفارة، وتترك العقوبة للإمام، يعني أن الإمام أبي حنيفة قال أن فاعل ذلك زاني ومجرم ومرتكب لكبيرة من الكبائر، ومع ذلك لا يقام عليه الحد للشبهة، والحدود تضرأ بالشبهات، ولكن يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالعقوبة التي يراها الإمام مناسبة من حبس ونفي وغيره. فهل عندما يقول أبو حنيفة أن فاعل ذلك مجرم ويعاقب بالعقوبة المناسبة التي يراها الحاكم يكون هذا تشجيعا على الزنا بأجر؟ ما قلته هذا هو العار. والله ومن العار أن تقرأ كتبا يصعب عليك فهمها. رحم الله من قال وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. نسأل الله أن يرزقنا الفهم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.